فإذا تقرر أن قيام رمضان وإحياء العشر الأواخر سنة مؤكدة وفي جماعات أفضل، وأنه لم يوقت صلى الله عليه وسلم في ذلك عددا، فدل أنه لا توقيت في ذلك. وفي الصحيحين عن
لا توقيت في ذلك، فمن حدد عددا وقال لا يزاد عليه والزيادة عليه بدعة منكرة، نقول ما الدليل، ما الدليل على ذلك؟ النبي لم يوقت عددا. النبي سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح فليوتر بركعة أو فليصلي ركعة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم عددا، ولم يأت التوقيت في حديث أبدا إلا ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، وليس هذا إلزاما بالتوقيت، وإنما هو حكاية عن فعله صلى الله عليه وسلم، وهو قولها ما كان النبي يجد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم زاد فصلى 13 ركعة، فدل هذا على أن هذا كان الأغلب الأعم، فيحمل غاية ما فيه أنه يحمل هذا على ماذا؟ يحمل هذا على استحباب أن يصلي الإنسان بهذا العدد على الصفة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكلام هو هل الزيادة على ذلك بدعة؟ هل النبي قال لا يزيدن أحدكم عن 11 ركعة؟ ولو جاء هذا وجاء أن نوصل 13 ركعة لحملنا هذا أيضا على الأفضلية والاستحباب لا على البدعية. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من 11 ركعة، فكيف نجمع بين هذا وذاك فنقول هذا الجمع؟ فكيف ولم يأتي هذا؟ غاية ما فيه أن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، مثل ما قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا، مع وجود حديث حذيفة في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما، فهذا لا إشكال فيه، فالأمر على مبنوا على الكمال والأفضلية لمن وافق في العدد والصفة، فمن أراد أن يوافق هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وافق عددا وصفة، وافق عددا وصفة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل صلاة، كان يصلي صلاة طويلة سواء في رمضان أو في غير رمضان. وعلى هذا أئمة الإسلام كما سينقل هو هنا رحمه الله تعالى بعضا من ذلك. نعم.
قال وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وفي بعض طرق حديث حذيفة الذي ذكر فيه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة سورة البقرة والنساء وآل عمران أنه لم يصلي تلك الليلة إلا ركعتين، وأن ذلك في رمضان.
نعم.
وروي عن الصحابة ومن بعدهم في قدر صلاة التراويح أنواع، واختلف الأئمة في المختار منها مع تجويزهم لفعل جميع المروي في ذلك،
مع تجويزهم لفعل جميع المروي. وروي عن الصحابة ومن بعدهم في قدر صلاة التراويح أنواع، واختلف الأئمة في المختار منها مع تجويزهم لفعل جميع المروي في ذلك، جميع المروي في ذلك. ثم ذكر هذه الأقوال فقال
فاختار الشافعي وأحمد 20 ركعة، مع أن أحمد نص على جواز الزيادة وقال قد روي في ذلك ألوان ولم يقض فيها بشيء،
يعني اختار 20 مع جواز الزيادة عن 20 عند أحمد رحمه الله، فقال وقد روي في ذلك ألوان ولم يقض فيها بشيء، يعني لم يقض فيها بشيء لازم لا يجوز أن تتعدى. نعم.
وقال عبد الله بن أحمد رأيت أبي يصلي في رمضان ما لا أحصي التراويح. واختار مالك 36 ركعة.
واختار مالك 36 ركعة، فأحمد والشافعي اختار 20 ركعة، واختار مالك 36 ركعة. نعم.
وروى ابن أبي شيبة عن داود بن قيس قال أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون 36 ركعة ويوترون بثلاث.
فهل كان هؤلاء مبتدعة يصلون 36 ركعة ويوترون بثلاث؟ فإذا قال قائل كان خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، نقول خير هدي هدي محمد فيه بدعة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدع من زاد على هذا العدد، هو نفسه زاد عن هذا العدد وقال في عائشة. ولا ماذا عندك أنت من نص؟ ما عندك إلا نص عائشة، وقد جاء في حديث زيد بن خالد وحديث ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. ولا يمكن أن يقال بأنه دخل في العد ركعة الصبح أو سنة العشاء أو كذا، فإن حديث ابن عباس في الصحيح يوضح هذا التفصيل في أن كل هذا إنما هو صلاة الليل بخلاف سنة الصبح، بخلاف سنة الصبح. إذن غاية ما يمكن أن يقال ما هو الأفضل، لكن أن يقال الزيادة بدعة فهذا قول منكر ما سبق أحد من الأوائل إليه، ما سبق أحد من الأوائل إليه. وعلى هذا الفقهاء الأربعة، الفقهاء الأربعة لكن اختلفوا، فمالك يختار 36 ركعة والشافعي وأحمد يختاران 20 ركعة، وحكى الترمذي
عن بعض أهل العلم اختيار 41 ركعة مع الوتر. قال وهذا قول أهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة.
نعم، وهذا قول أهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة. ألا أحد بدع أهل المدينة؟ وفي زمن عمر بن عبد العزيز في المدينة وأبان بن عثمان كانوا يصلون 36 ركعة ويوترون بثلاث، فلا أحد بدع هؤلاء. وقال إسحاق بن إبراهيم
نختار 41 ركعة ما روي عن أبي بن كعب،
نختار 41 ركعة. نعم.
وكان عبد الرحمن بن الأسود يقوم بأربعين ركعة ويوتر بعدها بسبع.
نعم.
وقال الشيخ تقي الدين والتراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد 20 ركعة.
إذا أبو حنيفة يرى ما يرى أيضا أحمد والشافعي، بقى أحمد أبو حنيفة والشافعي وأحمد يذهبون إلى 20 ركعة. نعم.
أو كمذهب مالك 36 أو 13 أو 11.
بل الفقهاء الأربعة متفقون على الزيادة، على جواز الزيادة على 11 ركعة، والأمة كله ما فيها من خالف، ولم نسمع عن هذه المخالفة إلا في فتوى العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وتبعه من تبعه من الشباب المتحمس في ذلك، وإلا فلم يسبق فيما نعلم، فلم يسبق شيخ الباني إلى هذا القول، وهو القول بالبدعية. أما القول بالأفضلية ويوم أفضل وكذا، فما زال أهل العلم هذا يختار عددا وهذا يختار عددا، فالأمر في ذلك واسع. لكن أن يقال بدعة، يقال بدعة، هذا هو المراد، فليس بدعة. والأمة، والأمة ترى جواز هذا، وليس بين الأمة خلاف في جواز الزيادة، وعمل المسلمين في المدينة وفي غيرها يدل على ذلك. قال شيخ الإسلام والتراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد 20 ركعة، أو كمذهب مالك 36 أو 13 أو 11، فقد أحسن كما نص عليه أحمد. أو قال شيخ الإسلام فقد ابتدع، يقول شيخ الإسلام فقد أحسن كما نص عليه أحمد لعدم التوقيت، أي لأنه لم يرد التحديد الذي لا يجوز زيادة عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصاره. ويقول شيخ الإسلام أيضا رحمه الله في موضع آخر ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ، فقد أخطأ. ذكر ذلك في المجموع رحمه الله تعالى. من ظن، يقول شيخ الإسلام، من ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. وقال الترمذي أيضا رحمه الله تعالى أبو عيسى يقول وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي. وقال الشافعي: أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة. فمن أين أتى القول بالبدعة؟ وهذه الأمة ينقل عنها هذا الكلام، فمن أين أتى هذه البدعة؟ فلا شك أن فتوى الشيخ الألباني في هذا خطأ، وأنه لا يجوز أن يتابع الإنسان على هذا القول، القول بالبدعية. أما الأفضلية فلا بأس. يقول ابن عبد البر: قد أجمع العلماء، قد أجمع العلماء على أنه لا حد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل، وأنها نافلة، فمن شاء أطال فيها القيام وقلت ركعاته، ومن شاء أكثر الركوع والسجود. هذا كلام ابن عبد البر، يقول رحمه الله تعالى: قد أجمع العلماء. وهذا يدلك أيضا على الرد على المتهور الآخر. فالمتهور الأول هو رسلان، لما حكم بأن هذا فعل أهل البدع، وهو تغير الأئمة في الصلاة. وكذلك التهور الآخر من هذا الرجل طلع الزهراني، يقول
في الحديث ان عمر جمع الناس على 23 ركعة مردود يرد، قل انا نصلى 23 ركعة في رمضان مبتدع
على طول، خلاص مخالف
ومبتدع. قل انا نصلى 23 ركعة في رمضان مبتدع
على طول، خلاص مخالف
ومبتدع. وبالتالي لا يجوز ان احد يحتج به ويزيد ابدا. والذين زادوا نقول برافو عليك، انت شاف، انت زودت على النبي صلى الله عليه وسلم، انت شايف نفسك اجدع من رسول الله، دي مشكلتك بقى، انت احنا مالناش دعوه بهذا الامر.
ويبقى من صلى 23 ركعه في رمضان مبتدع على طول، خلاص مخالف ومبتدع. حتى هذا ليس اسلوب اهل العلم، يعني يقول لك يبقى اللي صلى، يبقى من صلى 23 ركعة في رمضان مبتدع، مع أنه كما قلنا إجماع الأمة. يقول ابن عبد البر: قد أجمع العلماء على أنه لا حد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل. وشيخ الإسلام يقول: ومن ظن أن قيام رمضان في عهد مؤقت على النبي لا تزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ، فقد أخطأ. والترمذي قال: وأكثر أهل العلم، ونقلوا عن سادتي العلماء. قال القاضي عياض: ولا خلافة، ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وقد اتفق العلماء على أنه ليس له حد محصور، يعني قيام الليل. ونقل ابن القطان الإجماع على ذلك، وهو مذهب الأئمة الأربعة. ماذا يريد هؤلاء بعد ذلك؟ حتى يأتي هذا المتهور فيقول: ويبقى من صلى 23 ركعة في رمضان مبتدع على طول، خلاص.
ويبقى من صلى 23 ركعة في رمضان مبتدع
على طول، خلاص مخالف ومبتدع،
خلاص خلص المسألة. هو خلص المسألة، لا تقول إجماع ولا تقول اتفاق ولا تقول أعلم خلافا ولا إلى آخره، مجازفات سبحان الله. يبقى خلاص مبتدع، مخالف ومبتدع، مخالف ومبتدع، يبقى خلاص اعطاهم طلع زران الختم، خلاص اعطاهم طلع زران الختم، يبقى مبتدع، خلاص مبتدع. وليس لو مثلا خالف العدد الذي اختاره هو مثلا، فقد يرجح العدد 11 ركعة، لا اشكال في ذلك. لو رجع هذا العدد لا اشكال، فان العلماء يقولون لا حد، لا حد. وذلك اعتمادا على حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن صلاة الليل فقال: مثنى 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 مثنى، فإذا خشى أحدكم صبح فليوتر بركعة. فإذا العلماء هنا الذين هم متبحرون في معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا هذا. هذا ابن عبد البر ينقل إجماع، يقول: قد أجمع العلماء على أنه لا حد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل. طيب، والقاضي عياض يقول: ولا خلافة أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه. والحافظ العراقي يقول: وقد اتفق العلماء على أنه ليس له حد محصور. وابن القطان نقل الإجماع على هذا، وهو مذهب الأئمة الأربعة. وأبو عيسى الترمذي قال: وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي 20 ركعة، يعني أكثر أهل العلم على اختيار هذا العدد، وليس أكثر أهل العلم يرون أنه لا حد، وبعض أهل العلم رأى أنه محدود ولا يجوز الزيادة. لا، أكثر أهل العلم على اختيار 20، أما كل أهل العلم على أنه لا حد في هذه الصلاة، فمن شاء زاد ومن شاء أنقص. والله ابتلينا سبحان الله بمدراب. والعلامة الألبانية رحمه الله تعالى مجتهد واعتمد على بعض الآثار وحقه وتحقيق عالم، كونه يوافق على هذا ولا يوافق هذا مسألة أخرى، لكن تحقيق عالم. لكن إشكالي أن يأتي المقلد ويطلق هذا القول، ولهذا لو تأتي بكلام العلامة الألباني لن تجد بنفس هذا السياق الركيك الذي قاله من؟ الذي قال طلع الزهران.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: موقفنا من المخالفين لنا في هذه المسألة وغيره، إذا عرفت ذلك فلا يتوهمن أحد أننا حين اخترنا الاقتصار على السنة في عدد ركعات التراويح وعدم جواز الزيادة عليها أننا نضلل أو نبدع من لا يرى ذلك من العلماء السابقين واللاحقين، كما قد ظن ذلك بعض الناس واتخذه حجة للطعن علينا، توهما منهم أنه يلزم من قولنا بأن الأمر الفلاني لا يجوز أو أنه بدعة أن كل من قام بجوازه واستحبابه فهو ضال مبتدع. كلا، فإنه وهم باطل وجهل بالغ.
يعني هذا رد الشيخ الألباني على طلع زهران. أنا أقول لك ما يقوله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يعني الشيخ الألباني يقول: موقفنا من هؤلاء لا نضلل ولا نبدع من رأى الزيادة على ذلك، إنما طلع زهران خلاص وضع الخاتمة وهو
طيب. أنا نصلي 23 ركعة في رمضان مبتدع على طول، خلاص مخالف ومبتدع.
هل قاله الشيخ الألباني؟ ما قاله الشيخ الألباني. يبقى ما قاله إذا طلع زهران لم يسبق إليه، لم يسبق إليه. وهناك فرق أن يقول الزيادة بدعة والزائد مبتدع، فالشيخ فرق هنا رحمه الله تعالى بين من يرى الزيادة على ذلك فلا يراه مبتدعا، إنما هو نفسه يحكم أن الزيادة بدعة يعني مخالفة للسنة. هذه مسألة أخرى، وكما قلنا هذا أيضا الشيخ الألباني قد خالف فيها الأمة، ولا شك أن قول الأمة مقدم عليه وأن أحدا لم يفهم أن الزيادة على ذلك بدعة. لكن هل الشيخ حكم على من زاد على ذلك بأنه مبتدع وبأنه ضال ويقول وقد استغل البعض وهذا في الطعن فينا؟ فكلا. لكن طلع زهران لا يوافق الشيخ الألباني على هذا، وإنما يعطي هذا الختم. ولذا أقول هذا الرجل يحجر عليه في كثير من المسائل. سبحان الله، ما أدري والله، سبحان الله ما أدري يعني كيف يستمع لهذا الرجل. ألا يعي الطلاب الذين عنده؟ سبحان الله، فالله المستعان. فيا طلع الزهران ماذا تقول في علماء الأمة؟ يا طلع الزهران ماذا تقول في علماء الأمة؟ أكانوا مبتدعة؟ يبقى خلاص عندك، خلاص نريد يلا ها يبقى علماء الأمة خلاص مبتدعة، خلاص مخالفين مبتدعة، ها نريد هذا الكلام. ماذا تقول في الإجماع الذي نقله ابن عبد البر والاتفاق الذي نقله القاضي عياض والاتفاق الذي ذكره أيضا الحافظ العراقي وابن الخطان كذلك، وهو مذهب العلم الأربعة؟ والترمذي يقول أكثر أهل العلم على اختيار العشرين وليس على أنه يزاد على ذلك. أما غير هؤلاء فإنهم يرون عدم الزيادة، وإنما الأكثر على اختيار العشرين بعد اتفاقهم أجمعين على ماذا؟ على جواز الزيادة على الإحدى عشرة ركعة. وهم أدرى الناس بحديث عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، فعلموا أن حديث عائشة لا يمنع الزيادة، غاية ما فيه أن يكون هذا العدد مختارا عند جماعة من أهل العلم على وفق قيام النبي صلى الله عليه وسلم وصفة قيامه في طول قيامه صلى الله عليه وسلم. فمن اختار هذا العدد فلا شك أن كلامه كلام صحيح واختياره له وجه عظيم إذا اختار هذا العدد 11 ركعة مع قيامه صلى الله عليه وسلم. ومن اختار العشرين كما فعل عمر رضي الله عنه، ومن اختار 41، ومن اختار 36، كل هذا ورد عن الأمة الحمد لله. والخلاف الذي كان بينهم هو في اختيار هذا الأفضل، لا في أنه لا يجوز زيادة على 11 ركعة. فمن فهم من حديث عائشة أنه لا يجوز زيادة على ذلك وأن الزيادة بدعة، حتى نوصل في بعض المساجد من بعض الإخوة أنه يترك الاعتكاف إذا وجد الإمام في العشر الأخير يزيد على الإحدى عشرة ركعة، حينئذ يترك الاعتكاف ويخرج. ليه؟ لأنها بدعة وواسع إنكار فيزول هو، فتعامل معها تعامل مع البدع الكبار. إذا لم تستطع إزالة المنكر فزل أنت، فجعله منكرا وبدعة لا يجوز إقرار، لا يجوز إقرار. إنما هذا من قلة الفقه وضيق الفهم لا شك. فهذا قول الأمة، لا نقول قول الجماهير وخالف البعض أي في القول بالبدعية، إنما هذا قول الأمة، أن الأمة اتفقت على أنه لا إشكال في الزيادة على ذلك أو النقص من هذا، كما قام النبي صلى الله عليه وسلم بركعتين فقط قال، وكان ذلك في رمضان. إذن هذا المبحث خلاصته أن الأمة متفقة على أنه لا حد في هذا القيام، فمن زاد على 11 ركعة زاد، ومن أنقص من ذلك أنقص، لكنهم اختلفوا في اختيار العدد الأفضل. فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى اختيار 20، وذهب مالك إلى اختيار 36، وذهب غير الفقهاء الأربعة إلى اختيار 41 ركعة، وهكذا. فالأمر في ذلك واسع والحمد لله. هذا فيما يتعلق بمسألة الزيادة على 11 ركعة. نعم.
قال الشيخ أبا بطين: وفي الموطأ عن السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، وكان القارئ يقرأ بالمئتين، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر.
لعل الصواب بالمئين، بالمئين. نعم.
وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي رضي الله عنه يقول: كنا ننصرف من القيام في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة فوات السحور.
معنى هذا أنهم كانوا يقومون قياما طويلا حتى أنهم كانوا يتعجلون السحور. نعم.
وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن طاووس قال: سمعت ابن عباس يقول: دعاني عمر لأتغدى عنده، قال أبو بكر: يعني السحور في رمضان، فسمع عمر هيعهة الناس حين خرجوا من المسجد، قال: ما هي؟ قال: هيعهة الناس حيث خرجوا من المسجد، قال: ما بقي من الليل خير مما ذهب منه. وروى ابن أبي شيبة عن ورقاء قال: كان سعيد بن جبير يؤمنا في رمضان فيصلي بنا في 20 ليلة.
ومحتمل أنه يعني يريد أنهم لو أتموا الصلاة وأطالوا فيها إلى قبيل الفجر كان أولى، والبعض يقول يعني لا، لو أنهم أوقعوا الصلاة في هذا الوقت لكان أولى من إيقاعها في أول الليل. نعم.
كان سعيد بن جبير يؤمنا في رمضان فيصلي بنا في 20 ليلة 6 ترويحات، فإذا كان العشر الأخير اعتكف في المسجد فصلى بنا 7 ترويحات. فنتبين بهذه الآثار أنهم كانوا يمدون القيام في رمضان في المساجد إلى وقت السحور،
وعليه يزيدون في الركعات، وأن هذا لا إشكال فيه، وطالما أنه لا حد في الزيادة ولا في النقصان، لا حد في القيام، فمن شاء زاد ومن شاء أنقص على حسب حال الناس، والمطلوب إحياء الليل في العشر الأخير. نعم.
والظاهر من مجموع الآثار أن هذا يكون منهم في بعض الليالي دون بعض، ويحتمل أن يكون ذلك في العشر الأواخر لتأكد إحيائها، ولما في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم في العشر ليلة إلى أن ذهب نصف الليل، وليلة إلى أن خافوا فوات السحور، ولما لم يخرج إليهم في بعض الليالي اعتذر إليهم بأنه خشي أن يفرض عليهم. فما أعظم جرأة من يقول إن مد الصلاة في العشر إلى آخر الليل بدعة، مع ما قدمنا من الأحاديث والآثار.
الله أكبر، صدقة. ما أعظم، يقول فما أعظم جراءة من يقول إن مد الصلاة في العشر إلى آخر الليل بدعة، ما أعظم جراءة هذا. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: اختلف قول الإمام أحمد في تأخير التراويح إلى آخر الليل، فعنه إن أخروا القيام إلى آخر الليل فلا بأس، كما قال عمر فإن الساعة التي ينامون فيها أفضل، ولأنه يحصل قيام بعد رقدة. قال الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وروى عنه أبو داود لا يؤخر القيام إلى آخر الليل، سنة المسلمين أحب إليه. وجهه فعل الصحابة
أنهم كانوا يصلون بعد العشاء.
ويحمل قول عمر رضي الله عنه على الترغيب في الصلاة آخر الليل ليواصلوا قيامهم إلى آخر الليل لا أنهم يؤخرونها.
نعم، يعني إذن صلاة التراويح في أول الليل يقول هنا أفضل. وروى عنه أبو داود لا يؤخر القيام إلى آخر الليل، سنة المسلمين أحب إليه. وجهه فعل الصحابة. ويحمل قول عمر على الترغيب في الصلاة آخر الليل ليواصلوا قيامهم إلى آخر الليل لا أنهم يؤخرونها، يعني إلى آخر الليل، فينشئونها في آخر الليل. فسنة المسلمين ما هي؟ أنهم كانوا يصلونها بعد صلاة العشاء ويجتمعون عليها في المساجد بعد صلاة العشاء، هذه سنة المسلمين. نعم.
فانظر قوله ليواصلوا قيامهم إلى آخر الليل، فهلا قال إن مواصلة القيام إلى آخر الليل بدعة؟
نعم، كما يزعمه البعض.
فدل كلام ابن القيم رحمه الله أن مواصلة القيام مع الإمام إلى آخر الليل محبوب مرغب فيه.
نعم.
فصل. فإذا تبين أنه لا توقيت في عدد التراويح فإن وقتها عند جميع العلماء من بعد سنة العشاء إلى طلوع الفجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليالي العشر، وأنه صلىها ليالي جماعة، منها ليلة إلى أن ذهب شطر الليل وليلة إلى أن خافوا فوات السحور، واعتذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج إليهم في الليالي التي لم يخرج فيها خشية أن يفرض عليهم، لا لكون ذلك غير مشروع. فكيف ينكر على من زاد في صلاة العشر الأواخر عما كان يفعله في أول الشهر فيصلي في العشر أول الليل كما يصلي أول الشهر أو أقل أو أكثر من غير أن يوتر، وذلك لأجل الضعيف؟ ومن يحب الاقتصار على ذلك ثم يزيد بعد ذلك ما يسره الله تعالى في الجماعة، وكله يسمى تراويح وقيام. وأما ما يجري على ألسن العوام من تسميتهم،
يقول فكيف ينكر على من زاد في صلاة العشر الأواخر عما كان يفعله في أول الشهر فيصلي، صفة الزيادة، فيصلي في العشر أول الليل كما يصلي أول الشهر أو أقل أو أكثر من غير أن يوتر، يصلي مثلا أربع تسليمات بثمان مثلا ركعات ثم لا يوتر، وذلك لأجل الضعيف، ومن يحب الاقتصار على ذلك، ثم يزيد بعد ذلك مع من يؤثر الزيادة ما يسره الله عز وجل في الجماعة، يزيد بعد ذلك يصلي مثلا عددا من الركعات ثم يوتر في آخر الليل. يقول من جعل هذا بدعة منكرة؟ فكيف ينكر على من زاد في كذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه توقيت في عدد قيام الليل، وكله يسمى تراويح وقيام. وأما ما يجري على ألسن العوام من تسميته ما يفعل أول ليل تراويح وما يصلى بعده قياما يعني أو تهجدا أو كذا، فهو تفريق عامي، بل الكل قيام وتراويح. وإنما سمي قيام رمضان تراويح لأنهم كانوا يستريحون بعد كل أربع ركعات لأجل إطالة القراءة فيحتاجون إلى الاستراحة، يعني كل قيام الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه توقيت في قيام الليل، سماه الناس صلاة التراويح اللي في أول الليل والثانية صلاة قيام، أو جعلوها كلها قياما أو تراويحا أو كذا، فلا مشاحة في هذا، وهي صلاة واحدة، وهي صلاة رمضان، قيام رمضان، كما قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكله قيام، كان بعد العشاء فهو قيام، كان بعد ساعتين فهو قيام، كان في آخر الليل فهو قيام. نعم.
ولعل المنكر لفعلنا يغتر بقول كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، ويستحب ألا يزيد الإمام على ختمة إلا أن يؤثر المأمومون الزيادة على ذلك. وعلل ذلك أي عدم استحباب الزيادة على ختمة بالمشقة على المأمومين لا لكون ذلك أي الزيادة غير مشروع.
نعم نعم، يعني علل هذا عدم استحباب الزيادة على ختمة بالمشقة على المؤمنين، يعني حتى لا يشق على المؤمنين، لا على أن الزيادة غير مشروعة. فكما سبق اتفاق العلماء على أن الزيادة جائزة ولا إشكال فيها. ولهذا قال إلا أن يؤثر المأمومون الزيادة، لأن الأمر راجع إلى عدم الحق المشقة فيه، فإن آثروا الزيادة فإنه يستحب أكثر من ختمة. فكلامهم صريح، فإنهم إذا أحبوا زيادة على ختمة زال عدم استحباب الزيادة، وثبت نقيض ذلك وهو استحباب الزيادة بحسب ما يختارون ولو بختمات، وهذا من قولهم حجة لنا. وسبب إنكار المنكر لذلك لمخالفة ما اعتاد وألف من عادة أهل بلدي وأكثر أهل الزمان والجهل بالسنة والأثار ومع عليه الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. المنكر لهذا منكر لماذا؟ بحكم ألف العادة التي اعتادها، لا بحسب ما عنده من أثار ومن كلام أهل العلم. وربما ظن بعض الناس أن هذا الذي نفعله من سلطنة في العشر يسمى التعقيب الذي كرهه بعض العلماء، كرهه وما قالوا بدعة بعض العلماء، وليس كذلك، لأن التعقيب هو التطوع بعد الفراغ من التراويح والوتر في جماعة، هذا هو التعقيب حده، التعقيب الذي كرهه بعض أهل العلم. ما صفته؟ أن يصلي الإمام الصلاة في أول الليل ثم يوتر ويفرغ من صلاته، ثم يصلي بعد ذلك جماعة بالناس بعد وتره هذا، فيقول لأن التعقيب هو التطوع بعد الفراغ من التراويح والوتر في جماعة، هذا تعريفهم للتعقيب. أما إذا لم يوتر فلا يكون تعقيبا، فالتعقيب بعد الفراغ من هذه الصلاة بوترها، ومع ذلك فهذا التعقيب ما قالوا بدعة، وإنما اختلف أهل العلم، فمنهم القائل بالجواز ومنهم القائل بالكراهة. وعلة الكراهة عندهم ما هي؟ أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. علة الكراهة عندهم أنهم لم يجعلوا آخر صلاته وترا، والأفضل أن يجعلوا آخر الصلاة وترا. قال رحمه الله هذا تعرفون التعقيب، بأنه
ما يفعل من تطوع بعد التراويح والوتر في جماعة، فكلامهم ظاهر في أن الصلاة جماعة قبل الوتر ليس هو تعقيبا، ونحن نقول لم نفرغ من التراويح.
فكلامهم ظاهر في أن الصلاة جماعة قبل الوتر ليس هو تعقيبا، ونحن نقول لم نفرغ من التراويح ولذلك لم يوتر، بل الذي نفعله أولا وآخرا هو التراويح ونختمه بالوتر. فتصلي ثلاث تسليمات وبعد ساعة تصلي ثلاث تسليمات، أو تصلي كذا وبعد ساعة تصلي كذا، ثم تختمه في آخر الليل، سواء انصرف الناس أو لم ينصرف الناس، لا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا، وليس هناك حد يجعل بين الركعات يقال من زاد عن هذا الحد فقد ابتدع، أو من أنقص فقد خالف. أن تجعل بين هذه التسليمة للتسليمة ربع ساعة، عشر دقائق، نصف ساعة، الأمر في ذلك واسع، المهم أن تحيي الليلة بالصلاة، والأفضل أن تجعل وترك في آخر الصلاة. فلابد أن نرجع إلى مصطلحات العلم وتفسير أهل العلم لهذه المسائل ولا نجازف. نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كذا والصحابة ما كانوا يجمعون على صلاتين، ما في صلاتين، هي صلاة واحدة، صلاة واحدة تصلي في أول الليل وتصلي في آخر الليل، تحيي الليلة كلها، هي صلاة واحدة. فما هو التعقيب الذي تكلم فيه العلماء؟ فكرهه بعضهم ولم يتفقوا على الكراهة، فكرهه بعضهم هو أن تصلي الصلاة في أولي في ثم توتر ثم تأتي بعد ذلك تصلي في جماعة، فإن ذلك إيقاع للصلاة بعد الوتر، والأفضل أن الصلاة تختم الوتر. ومن رأى الجواز قال ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر. فما هي علة الكراهة؟ علة الكراهة زالت وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر، فيكون هذا الأمر من باب كمال. أما أن يقال بدعة والناس يسمى هذه صلاة كذا والناس يسمى الناس يسمون هذه تسمية عوام، هذه مثلا ترويح هذه قيام عوام، أو قد يسمونها تهجد على اعتبار أنها قد تقع بعد نوم، فالأمر في ذلك لا يناط به الحكم بالقول بالبدعية. قال الشيخ أبا بطين وأيضا في المصلي زيادة عن عادته في أول الشهر يقول الكل قيام وتراويح، فهو لم يفرغ من التراويح. وأما تسمية الزيادة عن المعتاد قياما فهذه تسمية عامية، بل الكل قيام وتراويح كما قدمنا، وأن المذهب عدم كراهة التعقيب. وعلى القول الآخر فنص أحمد أنهم لو تنفلوا جماعة بعد رقدة أو من آخر الليل لم يكره. نص أحمد أنهم لو تنفلوا جماعة بعد رقدة أو من آخر الليل لم يكره، فلو أنصف هذا المنكر لكان أولى بإنكاره ما اعتاده كثير من الناس بل أكثرهم من زمان من قراءتهم سورة ألهاكم وما بعده من الصور مع تكريره سورة الإخلاص مع نقرهم الصلاة. إذن التعقيب هو عند الفقهاء الذين قالوا بأنه مكروه أن تقع الصلاة بعد ماذا؟ تقع صلاة الجماعة بعد الصلاة التي تقدمت جماعة مع إيقاع الوتر. وعلة الكراهة في ذلك ما هي؟ علة الكراهة أنهم لم يجعلوا آخر الصلاة إيه؟ وترا. والقول الآخر جائز ولا إشكال، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر. حينما نأخذ المسائل من العلماء نعرف الحدود، إنما ما أسهل لفظ البدعة البدعة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني فأما التعقيب وهو أن يصلي بعد التراويح نافلة، أو يصلى بعد التراويح نافلة أخرى جماعة، أو يصلي التراويح في جماعة أخرى، فعن أحمد أنه لا بأس به، لأن أنس بن مالك قال ما يرجعون إلا لخير يرجونه أو لشر يحضرونه، وكان لا يرى به بأسا. ونقل محمد بن الحكم عنه الكراهة إلا أنه قول قديم والعمل على ما رواه الجماعة. وقال أبو بكر الصلاة إلى نصف الليل أو إلى آخره لم تكره رواية واحدة انتهى. وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري قال واختلفت الرواية عن أحمد في التعقيب في رمضان، وهو أن يقوم في جماعة في المسجد ثم يخرجون منه ثم يعودون إليه فيصلون لا جماعة في آخر الليل، هذا هو التعقيب. وقال الثوري التعقيب محدث وأكثر الفقهاء على أنه لا يكره بحال. يعني محدث ايه؟ يعني لم يكن قد وقع من الاحداث اللغوي وليس الشرعي. واكثر الفقهاء على انه لا يكره بحال. ونقل ابن منصور عن اسحاق بن راهوي انه ان اتم الامام التراويح في اول الليل كره له ان يصلي بهم في اخره جماعة اخرى، لما روي عن انس وسعيد بن جبير من كراهته. وان لم يتم بهم في اول الليل واخر تمامها الى اخر الليل لم يكره. ان اخر الوتر اخر الليل فهذا لا يكره عند جميع العلماء، انما الكراهة عند من قال بالكراهة تتوجه في ماذا؟ فيما لو اوتر في اول الليل فقط. وقد رجح وفي حاشية الروض المربع: وان اخروا التراويح او بعضها الى اخر الليل او مدوا القيامة الى اخره فهو افضل. قال تعالى: ان ناشئة الليل يشد وطئا الى اخره ما قال. والعثيمين رحمه الله تعالى ذكر ان تأخير بعض الصلاة الى اخر الليل هذا لا يكره، فقال: لكن لو ان هذا التعقيب جاء بعد التراويح وقبل الوتر لكان القول بعدم الكراهة صحيحا. يعني صلوا ركعات ثم ذهبوا الى البيوت وناموا ثم جاءوا واتموا الصلاة ثم اوتروا في اخر الليل، ان هذا لا يكره. وهو عمل الناس اليوم في العشر الاخير من رمضان، يصلي الناس التراويح في الليل ثم يرجعون في اخر الليل ويقومون يتهجدون. وكان الشيخ العثيمين في رمضان في العشر الاخير في الحرم يدرس بين الصلاتين، يدرس بين هذا وذاك، يفرغ من الركعات الاولى ثم يدرس ثم ياتون يتمون الصلاه بعد هذا، ياخذون راحه ساعتين او ساعه ونصف ثم يواصلون الصلاه بعد ذلك. وكان الشيخ العثيمين يدرس في هذا. فهذا هو كلام من؟ هذا كلام الاوائل. فما هو التعقيب المنهي عنه يا اخوان؟ التعقيب اقصد الذي كرهه البعض، ما هو؟ ها؟ ان يوتر في اول الليل ثم يعود بعد ذلك فيصلي بعد هذا الوتر في اخر الليل. اما لو انه اخر الوتر فلا اشكال ولا يكره عند الجميع، ولا يكره عند الجميع. طيب وما هو علة من قال بالكراهة؟ انه لم يجعل اخر صلاته وتر. فاذا علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر فلا اشكال في ذلك ان شاء الله. ولهذا فالامر في ذلك واسع، والاولى والافضل ان يجعل الوتر في اخر الليل. اذا عرفت كلام العلماء هذا، تعال انتقل الى كلام المجازف ايضا طلعت ظهران في هذه المسألة. نسأل الله عز وجل ان يكفي المسلمين شر هؤلاء. فماذا قال في مسألة التعقيب؟ وانظروا الى العرض والسياق.
الصلاة التي يسميها الناس صلاة التهجد، حيث يصلون التراويح ثم يدعون الناس إلى العودة الساعة الواحدة أو الساعة الثانية عشرة والنصف أو غيره، يدعون الناس للرجوع لصلاة يسمونها صلاة التهجد، هذه بدعة وضلالة وليس فيها أي ثواب لك أيها المسلم، فلا تفعلها ولا تغتر بما يحدث في المسجد الحرام ولا تغتر بما يحدث في المسجد النبوي.
وكأن هذا الأمر ما سبق عليه المسلمون أبدا، ولم يعرفوا المسلمون في كتبهم. فقال هذا الرجل فيما قال له على الشبكة بعنوان تروح التهجد، يقول: فالحاصل أن صلاة التهجد التي تقام في المساجد بعد منتصف الليل بدعة، بدعة لا أصل لها في الشرع، بدعة. من قال بأنها بدعة يا طلع زهران؟ من قال بأنها بدعة من العلماء؟ هذا كلام قد ذكرناه الآن. فمن قال بأنه بدعة؟ من قال بأنه محرم؟ من قال؟ إذ لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم في جماعة المسجد، وما فعل أحد من الصحابة من بعده ولا أبناء الصحابة من بعدهم ولا التابعون ولا من تبعهم، وإنما ابتدأها. انظر إلى المجازفة، من أين أتت الصلاة هذه؟ انظر إلى تاريخها، وهذا الرجل بقى يعنى بالتاريخ المزيف كما لعب بالأمة برؤوس الأمة لما ذكر قصة آل سعود واتخذها دليلا على جواز عزل السلطان من الحل والعقد وخالف بذلك إجماع المسلمين فقر في الأمة قول المعتزلة. فماذا قال هنا في تاريخ هذا السر؟ وإنما ابتدى الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله قبل نحو 50 عاما في مسجد الحرام في حصوة باب علي خلف باب بني شيبة مباشرة، ولم يكن معه في السنة الأولى سوى 6 أشخاص بدون مكبر للصوت، ثم ازداد الناس معه عاما بعد عام حتى أصبح الناس هذه الأيام يهتمون بصلاة التهجد ودعاء ختم القرآن وبلعة أخرى أكثر بحرصهم على الفريضة. أما صلاة التهجد فلم يرد عن رسول الله ولا عن صحابة رسول الله أنهم توعدوا عليها في مسجد ولا في غيره. يبقى إذا جعل مثل هذه الصلاة، صلاة إيش يا أخوان؟ جعلها بدعة، وابتدأ هذه البدعة الشيخ عبد الله الخليفي إمام الحرم منذ 50 عاما.
ولا يوجد صلاة تسمى صلاة التهجد، هذه اختراع اخترعه بعض الناس من 50 أو 60 سنة ثم انتقلت العدوى إلى هنا إلى مصر وأفتى بها بعض العلماء.
فماذا يقول طلع زهران في كلام هؤلاء العلماء الذين تكلموا كلام أحمد وكلام غير أحمد رحمه الله، وما ذكره صاحب المغني في هذا، وما ذكره العلماء في هذه الصلاة؟ وأنه لا إشكال أبدا، لا إشكال أبدا ولا قد كان. ولهذا حتى في عهد أنس يقول أنس رضي الله عنه: ما يرجعون إلا لخير يرجون أو لشر يحذرونه، وكان لا يرى بذلك بأسا. ونقل محمد بن حكم عن الكراهة إلا أنه قول قديم إلى آخر ما قال. يبقى هذا قبل عبد الله الخليفة ولا لا؟ ونقل ابن منصور عن إسحاق أنه إن أتم الإمام الطريف حوليه كل له أن يصلي بهم في آخر جماعة أخرى، لما روي عن أنس وسعيد بن جبير من كراهته، وإن لم يتم بهم في أول الليل، يعني مسألة فقط هي في إيقاع الوتر، وإن لم يتم بهم في أول الليل وأخر تماما إلى آخر الليل لم يكره. يبقى العلماء المتقدمون صدر هذه الأمة تكلم هذه المسألة ولا ما تكلم هذه المسألة؟ كون بقى الناس يصلون مثلا صلاة تهجد، صلاة قيام الأولى، تراوح، هذه تسمية عوام ما لنا دخل بها. العبرة بحقيقة هذه الصلاة، العبرة بحقيقة هذه الصلاة. فدل هذا على مجازفة هذا الرجل أولا في القول بالبدعة، وغاية ما ورد في من صلى بعد صلاة الإمام إذا أوتر القول بالكراهة عند بعضهم، عند بعضهم. أما القول بالبدعة فلم يسبق له طلعت زهرة، لم يسبق له طلعت زهرة. الأمر الثاني أنه جعل هذه الصلاة ما ابتدأها إلا عبد الله الخليفي، ثم صار الناس تبعا تبعا عبد الله الخليفي في هذا، وهذا مردود بما ذكره الأولون حول هذه الصلاة كما نقلنا لكم. إذن التعقيب الذي ذكره العلماء وذكر بعضهم الكراهة فيه هو أن يوتر في أول الليل ثم بعد ذلك يصلي جماعة بعد هذا الوتر. أما إذا أخر الوتر فلا كراهة عند الجميع، أما إذا أخر الوتر فلا كراهة عند الجميع. يبقى ما أحد نص على أن العلة أنهم إيه صلاتان، هي صلاة واحدة. من قام رمضان إمام احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أوقع بعض الصلاة في أول الليل وأوقع بعضها في آخر الليل، جعلها في آخر الليل، جعلها كلها في أول الليل، كله قيام، كله قيام، كله قيام. فسبحان الله، رجل كرسلان يقول إذا تعدد الأئمة فهذا شأن أهل البدع.
وأما ما يأتي به أهل البدع من أنهم يقدمون بعضهم ليصلي، فأي إمام هنا يتبع؟
هذا أهل البدع هم الذين يفعلون هذا، وأن الإنسان يحرم الأجر، أجر القيام مع إمامه حتى ينصرف. ورجل آخر يقول أيضا بأن هذه الصلاة بدعة.
الصلاة التي يسموها التي يسميها الناس صلاة التهجد، حيث يصلون التراويح ثم يدعون الناس إلى العودة الساعة الواحدة أو الساعة 12:30 أو غيره، يدعون الناس للرجوع لصلاة يسمونها صلاة التهجد، هذه بدعة وضلالة وليس فيها أي ثواب لك أيها المسلم.
ويقول بأن الزيد عليه 10 ركعة بدعة.
قل أنا نصلي 23 ركعة في رمضان مبتدع،
خلص مخالف ومبتدع.
وكأن أن لفظ البدعة هذه سهلة عند هؤلاء. من سبقكم إلى هذا القول؟ من سبقكم إلى هذا القول؟ والعلماء قد نصوا على هذه المسائل. فمن سبقكم إلى هذا القول؟ من سبقكم إلى هذا القول؟ فلا شك أن هذه من المجازفات وقلة العلم. فتبين لنا من خلال كلام أهل العلم الحق في هذه المسائل كلها، والحمد لله.